أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يظلم حقه القائلون ولا يحصي نعماءه العاجزون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على السراج المنير والبشير النذير سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله العزيز في كتابه الحكيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. نبتدئ بحول الله تعالى وقوته في تدريس هذا الكتاب الشريف الموسوم بالإشارات والتنبيهات لشيخ فلسفة الإسلام الشيخ الرئيس الحسين أبي علي بن سينا رضوان الله تعالى عليه، والمستند على ثلاثة مجلدات. المجلد الأول في علم المنطق، والمجلد الثاني في الحكمة الطبيعية، والمجلد الثالث في الحكمة الإلهية. وقبل الخوض في أعماق بحر هذا الأثر النفيس، أرى من الضروري واللازم أن نصدر الكلام بعدة مقدمات تكون بمثابة المقدمة التمهيدية لهذا الكتاب. المقدمة الأولى في معاني الحكمة وإطلاقاتها، والمقدمة الثانية في الشرائع اللازم توفرها في طالب الحكمة، والمقدمة الثالثة في الطريقة القويمة والمعتمدة لدراسة الحكمة عند الحكماء، المقدمة الرابعة في نبذة مختصرة حول كتاب الإشارات والتنبيهات ومصنفه وشارحيه، المقدمة الخامسة في إشارة إجمالية إلى نظرية المعرفة، والمقدمة السادسة والأخيرة في الرؤوس الثمانية لصناعة المنطق كما جرت عليه سيرة الأولين. ثم نختم هذا البحث التمهيدي ببيان طريقتنا في تحرير مطالب هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. المقدمة الأولى في معاني الحكمة وإطلاقاتها. للحكمة معاني متعددة وكثيرة ومختلفة، ولكن تكاد أن تنحصر في ثلاثة معاني رئيسية. المعنى الأول هو الحكمة المعرفية، والمعنى الثاني هو الحكمة الأخلاقية، والمعنى الثالث هو الحكمة الحقيقية. بالنسبة إلى المعنى الأول وهو الحكمة المعرفية، فهو عبارة عن مجموع العلوم الحقيقية التي يستكمل بها الإنسان في ذاته وحقيقته. هذا هو معنى الحكمة المعرفية، مجموع العلوم التي يستكمل بها الإنسان من حيث هو إنسان في حقيقته. بيان ذلك أن الإنسان له كمالات متعددة، ولكن كمالاته كمالات الإنسان من حيث هو إنسان منحصرة في أمرين: في معرفة الحق ليعتقده، ومعرفة الخير ليعمله أو يعمل به. والحق هو معرفة ما هو كائن، يعني معرفة الأشياء على ما هي عليه في الواقع. ومعرفة الخير هو معرفة ما ينبغي أن يكون للإنسان. فإذا انحصرت الحكمة المعرفية في معرفة الحق ومعرفة الخير، معرفة ما هو كائن ومعرفة ما ينبغي أن يكون. وبالتالي هذه الحكمة المعرفية انقسمت إلى قسمين رئيسيين، الحكمة النظرية إلى الحكمة النظرية والحكمة العملية. الحكمة النظرية الغاية منها معرفة الحق، والحكمة العملية الغاية منها معرفة الخير. وتشتمل الحكمة النظرية على علم المنطق الذي نحن في فرص قراءته، لأنه أيضا يقوم تفكير الإنسان، علم المنطق وعلم الرياضيات والطبيعيات والإلهيات المعروف بالفلسفة. فهذه هي العلوم النظرية الأربعة المندرجة تحت الحكمة النظرية. وغايتها كما قلنا معرفة الحق. أما الحكمة النظرية التي غايتها معرفة الخير فتنقسم إلى ثلاثة علوم أساسية، لأن الذي ينبغي أن يكون للإنسان إما ينبغي أن يكون له في سلوكه الخاص، وهو علم الأخلاق، علم الأخلاق، أو ينبغي أن يكون للإنسان في أسرته وعائلته ومنزله، يسمى علم تدبير المنزل، أو ينبغي أن يكون للإنسان في مجتمعه ويسمى علم السياسة المدنية. علم السياسة المدنية، الأخلاق وتدبير المنزل والسياسة المدنية، هذه هي العلوم الثلاثة التي تشكل الحكمة العملية. طبعا علم الفقه الشريف يدخل تحت حكمة عملية أيضا، لأنه له مدخلية في أخلاق الإنسان وله مدخلية في تعامله على مستوى الأسرة والمجتمع، يشمل العبادات والمعاملات. فالعلم الفقه أيضا مندرج تحت الحكمة العملية. إذن الحكيم بهذا المعنى، يعني معنى الحكمة المعرفية، هو العارف بالحق والخير، أو قل العارف بما هو كائن وما ينبغي أن يكون، هذا هو الحكيم بهذا المعنى. نعم، أن يكون له بما هو إنسان، يعني بما يناسبه من الأفعال. الخير أمر نسبي، بما يناسبه بما هو إنسان، لا هو حيوان مثلا، هذا هو الخير. هذا هو المعنى الأول للحكمة، وهو الحكمة المعرفية. أما المعنى الثاني للحكمة وهو الحكمة الأخلاقية. الحكمة الأخلاقية درجة ليست من سنخ المعرفة كما في المعنى الأول، وإنما هي صفة أخلاقية، صفة أخلاقية. بيان ذلك أن علم الأخلاق الباحث عن الفضائل والرذائل يرى أن كل فضيلة موجودة بين رذيلتين، يعني بين الإفراط والتفريط. وقالوا أن أمهات الفضائل ثلاث: العفة والشجاعة والحكمة. الحكمة هنا يعني المعنى العقلاء العرفي، أن يكون هذا الإنسان حكيم، يعني إنسان يستطيع أن يدبر حياته العملية على أحسن وجه ممكن، بلا إفراط ولا تفريط، إنسان مدبر، صطن، حازم، معتدل في تفكيره وسلوكه. هذا العقلاء يسموه حكيم، يعني إنسان مجرب محنك، ليس متضرر في أفكاره وليس متبلد في يمثل به، هذا يسمى حكيم. فإذا الحكمة هنا ليس معرفة الحكمة، لا، هذا صفة أخلاقية كالشجاعة. يعني يمكن يكون إنسان حكيم ولا يعرف معنى الحكمة، مثل إنسان الشجاع يقول إنسان شجاع في الواقع ولكن لا يعلم معنى الشجاعة، هذا وصف أخلاقي، هذا يسمى حكمة في علم الأخلاق. وقالوا أن الجامع لهذه الفضائل الثلاث يعني الحكمة والشجاعة والعفة تحصل له أم الفضائل وهي العدالة، ملكة العدالة. وجهته هذا علم، هذا تارة أنت علم الأخلاق يبحث عن ما هي الفضائل. يعني يمكن أن يكون إنسان يعلم ما معنى الشجاعة ولكن ليس الشجاعة إنسان جبان. أحسن جبان، يقول هذه صفة أخلاقية مو معرفة بالصفة الأخلاقية، معرفة بالصفات الأخلاقية من الفضائل والرذائل، هذا علم أخلاق يتعلق بالمعنى الأول يعني الحكمة المعرفية، هذه صفة أخلاقية يستحل بها الإنسان مثل الشجاعة. المعنى الثالث وهو الحكمة الحقيقية، الحكمة الحقيقية والتي وصفت في القرآن بالخير الكثير، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هي هذه الحكمة، الحكمة الحقيقية، وهي عبارة عن الحكمة المعرفية يعني العلم بالحق والخير بالإضافة إلى حصول ملكة العدالة حتى يسمى هذا الحكيم حكيم. وهذا أمر يكاد يكون متفق عليه بين سائر الحكماء والفلاسفة، أن الحكيم ليس هو فقط العارف بالحكمة، لابد أيضا أن يكون عادلا في المعنى الفلسفي الذي سنشير إليه، حصلت له ملكة العدالة ليس فقط قرأ كتب الحكمة، لا، ملكة العدالة عند الفقهاء لها معنى، عند الأخلاقيين لها معنى، وعند الفلاسفة والحكماء لها معنى آخر. ملكة العدالة عند الفقهاء كما تعلمون يقول هي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات، هذا هو المعنى الذي يعرفه الفقيه. العدالة عند علماء الأخلاق كما أشرنا هو الإنسان المتصف بالحكمة والشجاعة والعفة الجامع لأمهات الفضائل الثلاث، هذا يسمى عادلا. أما العدالة عند الحكماء والفلاسفة لها معنى أعمق وأدق، وهي بمعنى حصول الهيئة الاستعلائية للنفس الناطقة الإنسانية على البدن، حصول الهيئة الاستعلائية للنفس الناطقة الإنسانية على البدن، أي يكون قاهر لقواه الجسمانية، يعني قاهر للقوى الشهوية والغضبية والوهمية، هذا الإنسان هو العادل عند الحكماء. ونحن إذا تأملنا هذا التعريف نجد أنه أدق من التعريفين الآخرين، لأنه تعريف العدالة من حيث هي أما التعريفان الآخرين فكأنهما تعريف الشيء بلازمه، يعني الإنسان إذا حصلت له الهيئة الاستعلائية لنفسه على بدنه وشهواته وقواه يتصف بالعفة والشجاعة والحكمة، وأيضا تلزمه التقوى، لكن هذا تعريف الشيء ما هو والتعريفان الآخران كأنهما تعريف الشيء بلازمه. فإذا هو هذا معنى العدالة عند الحكماء محل بحث. إذا صار الحكيم عالما بالحق والخير، يعني عالما ما هو كائن وينبغي أن يكون، وحصلت له الهيئة الاستعلائية لنفسه على بدنه، هذا هو الحكيم الحقيقي، وأبرز مصادقه هم الأنبياء والأولياء عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الحكيم الحقيقي. وقد أتينا بحكمة الحكمة، هذه الحكمة بهذا المعنى، المعرفة هذه العدالة المطلقة في أرقى صورها. إلى هنا تكون قد انتهت المقدمة الأولى، وهي في بيان معاني وإطلاقات الحكمة، حتى عندما يأتي الكتاب لفظ الحكمة نتوجه بأي معنى. طبعا نحن دراستنا لهذا الكتاب هذا الكتاب متعلق بالحكمة النظرية التي هي أحد أقسام الحكمة المعرفية، يشمل المنطق والطبيعيات والفلسفة. أدرك الحكمة النظرية المعرفية التي محل البحث والتعليم. أما المعاني الأخرى فالإنسان يدرسها في علم الأخلاق أو في الفقه ويحاول أن يتحلى بها بنفسه، هذا المجهود. هذا حتى لو مات العدالة يحتاج إلى بعد التعليم إلى رياضة ومجاهدة خاصة. هذا هو المعنى الأول للحكمة. المعنى الثاني المقدمة الأولى المتعلقة بمعاني الحكمة وإطلاقاتها. المقدمة الثانية وهي أيضا هامة وهي الشرائط اللازمة، الشرائط اللازمة لطالب الحكمة. هذه الأشياء لابد أن نبينها حتى يدرك كل إنسان تأهله لدراسة الحكمة والعلوم العقلية. طبعا نحن لا نريد أن ننحو في هذا هذه المقدمة منحا خطابيا، يعني من باب الوعظ والإرشاد، هذا له محله وله أهله. لا، نحن نبحث عنه بحثا فلسفيا علميا، يعني الشرائط اللازمة لطالب الحكمة لكي يوفق في الوصول إلى غايته. نقول ابتداء أن كل طالب لشيء لا بد أن يعد نفسه إعدادا مناسبا مسانخا لمطلوبه حتى يصل إلى مطلوبه. لا بد أن يعد نفسه إعدادا مسانخا مع ما يطلبه حتى يوفق في نيله والوصول إليه. هذا قاعدة كلية. يعني مثلا من باب ضرب المثال، الإنسان مثلا طالب المال، الذي يطلب المال لابد أن يهيئ نفسه وحياته وسلوكه لطلب المال. يعني هذا مثلا طالب المال لا يأتي مثلا إلى الحوزة لدراسة العلوم الدينية، أو لا يذهب مثلا إلى الصومعة مثلا للتعبد، هذا ليس طريق كسب المال. لابد أن يذهب إلى الأسواق ويجالس التجار حتى يستطيع ويتعلم مداخل ومخارج الاكتساب الربح حتى يستطيع أن يوفق في تحصيل أكبر قدر من المال كما يريد. طالب العلم أيضا، طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم يأتي إلى الحوزة العلمية، لا يذهب إلى الأسواق مثلا ورجالة التجار، يأتي إلى الحوزة ورجالة العلماء والفقهاء والحكماء ويطالع الكتب والمتون حتى يستطيع أن يحصل على العلم الذي يريده. فإذا كل إنسان لابد أن يعد نفسه على حسب ما يريد أن يصل إليه. لذلك يقول الحكماء الغاية تعين نحو السلوك، نحو سلوك نحو طريقه السلوك الى الغايه، لانها بد تكون مسانخه لها. بالنسبه الى موضوعنا وهو طالب الحكمه، طالب الحكمه في الحقيقه هو طالب التجرد. طالب الحكمه هو طالب للتجرد، فلا بد ان يتحلى بمجموعه من الصفات المعنويه التي تؤهله للوصول الى غايته. هذه الصفات الآن بناء على الاختصار والإجمال في المقدمة، هذه الصفات لابد يمكن أن نحصرها في أمرين. الأمر الأول الصفات المتعلقة بالقوى النظرية الإدراكية لطالب الحكمة، وصفات متعلقة بالقوى العملية السلوكية لطالب الحكمة. المتعلقة بالنسبة للقوى الإدراكية النظرية، وهذا وصف طبعا ليس لكذب، وصف طبيعي طبيعي للإنسان، لا بد لطالب الحكمة بهذا اللحاظ أن يتمتع بجودة الذهن وقوة الحد. جودة الذهن يعني قوة التصور، قوة الحد يعني قوة التصديق. قوة التصور في معنى سرعة الفهم والاستيعاب للمطالب العلمية، وقوة التصديق يعني سرعة الوصول إلى إثبات المطالب العقلية، يعني سرعة تمثل الحد الأوسط في ذهن الطالب. قوة الإدراك هذه لازمة. لماذا؟ لأن البحث الحكمي أو البحث العقلية مطالبها ليست كسائر المطالب العلمية، ليست كسائرها من باب السهولة والبساطة والهوس، لا، المطالب العقلية كما ستلاحظون أو تشاهدون بأنفسكم في أثناء قراءتنا لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى، مطالب غامضة عميقة دقيقة، مطالب عزيزة يعني بعيدة المنال، ليست سهل سهل النيل والوصول، فلا تتهلك الاختيار، فلا بد أن يتمتع الطالب بهذه القوة الطبيعية الإدراكية حتى لا يتعثر في أثناء سلوكه إلى مطلوبه وغيره. هذا هو الوقت الأول الطبيعي لطالب الحكمة بلحاظ القوة النظرية الإدراكية. أما الوقت الآخر له بلحاظ القوة العملية السلوكية، طالب الحكمة لابد أن يتمتع بأمرين على سبيل الإجمال. الأمر الأول، طالب الحكمة لابد أن يكون فاضلا، لابد أن يكون هذا الطالب فاضلا، إنسانا فاضلا، يعني إنسانا مؤمنا متدينا متعبدا خيرا، ليس بشرير. الشرير لا يستطيع أن يطأ بساط الحكمة، الحكمة حرام عليه فالممتنع، فلابد أن يكون إنسانا فاضلا، هذا شيء ضروري. الأمر الثاني وهو من الأمور التي هي مورد ابتلاء الكثير هذا الوقت، يعني يكاد يتعثر أو ينظر حصوله للطالب، هي مسألة صفاء الذهن. طالب الحكمة لابد أن يتمتع بصفاء الذهن حتى يحصل له التركيز والتوجه إلى مطلوبه الذي هو يعد من وراء الطبيعة وراء المحسوس. هذا يحتاج إلى تركيز وتوجه، فلابد لطالب الحكمة أن يحافظ على قدر المستطاع على صفاء ذهنه، لا يكون مشوش خاطر مضطرب ومضطرب الفعل، لابد أن يكون وضعه الذهني مستقر ومع وجود أي مشاكل لابد أن يتأقلم معها أو يتجنبها بحيث يحسو ذهنه ويتوجه إلى المطلوب. هذا الأمر ضروري جدا. لذلك طالب الحكمة لابد أن لا تكون حياتك ساحة للناس، طالب الحكمة لابد أن يتجنب على قدر المستطاع هذه الرسوم والعادات الاجتماعية الكثيرة التي تمنعه من التوجه. طبعا يعني نضرب عن باب المثال لا من باب الاستفسار. من الأشياء مثلا التي تعوق دون صفاء الذهن وتلصق النفس مثلا كثرة الطعام. كثرة الطعام هذا أمر ظاهر، لأن كثرة الطعام إذا امتلأت المعدة انطفأ نور العقل وخملت الاستصناف، وتوجه الإنسان توجها سفليا، يعني في نفسه دائما ميل للأمور الخفيفة المادية، لا توجه توجها علويا إلى الأمور الشريفة. فهذا مسألة تقليل الطعام كما وكيفا لابد أن يراعيه على قدر المستطاع طالب الحكمة. أما الأمر الثاني أيضا الذي يعتبر عائقا لصفاء الذهن، مسألة كثرة الكلام وكثرة الاجتماع مع الناس، لأن الإنسان إذا كان مشغولا دائما بالحديث مع الآخرين لا يستطيع أيضا أن يصل ذهنه. طالب الحكمة لابد أن يتميز حلّه في أكثر أوقاته بالصمت والتأمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الرجل صامتا فتقربوا منه، لأنه يلقى الحكمة. هذا جاء في الحديث الشريف. الصمت علامة التأمل والتفكر. أما الإنسان دائما في حالة كلام وحالة حديث وحالة اجتماع مع الناس هذا أن له التعقل. ثم هذا يحيى دائما في المرتبة الشخصية والخيالية، يعني لا يرقى إلى مرتبة التعقل الأمور الكلية، وهذه الصور الجزئية تشغله دائما تشوه خاطره في اليقظة وفي المنام، وهذا أمر لا يحتاج إلى استدلال. كل إنسان يجد هذا الأمر من نفسه، كلما إنسان خلى مع نفسه كلما صفى ذهنه أكثر وتوجه بصورة كاملة إلى المطلوب، إلى إدراك هذه المطالب العالية. أما الذي لم يحافظ الإنسان على صفاء الذهن فعندما يقرأ هذه المطالب هو يمكن أن يجرب بنفسه فينفر منها، أقول لا يعني يثبت فيها، فإذا صعبة معقدة لا يستأنس بها، لأن الذهن مشوش من فيها. الإنسان الجيد مشوش لا يستطيع أن يطلب العلم حتى في الأمور البسيطة حتى الأدب العربي، فما بالك بالحكمة التي هي مطالب دقيقة ومعقدة يحتاج إلى صفاء الذهن حتى يلتز الإنسان ويشتاق إلى مطلوبه فيتحمل صعب من أجله. أما الإنسان الذي مشوش مجرد يقرأ صفحة يعيد المطلوب يفرق هذه الأمور لا داعي لها. ذلك دائما هذه الشرائط التي أشرنا إليها سواء كانت طبيعية أو كثية شرائط فعلا يقل اجتماعها في الأفراد. لذلك دائما الحكماء وطلاب الحكمة في كل زمان ومكان قليلين دائما قليلين لصعوبة توفر هذه الشرائط خصوصا في عصرنا الحالي مع طغيان المادية وأمور المادية يضع على الإنسان أن يخوض في هذه المطالب فيخوض يعني إما في أول الطريق أو في منتصف الطريق لا يستطيع الاستمرار. هذا بالنسبة إلى المقدمة الثانية وهي الشرائط التي توفرها في طالب الحكمة. أما المقدمة الثالثة وهي أيضا مقدمة مغفول عنها من المقدمات الهامة لطالب الحكمة وهي أن يعتمد الطريقة الصحيحة التي جرى عليها الحكماء على الدوام في دراسة الحكمة. ما هي هذه الطريقة؟ الحكمة أولا لابد أن ننظر إليها من حيث أنها علم من العلوم وفن من الفنون وصناعة من الصناعات مثل سائر العلوم، يعني لابد أن يراعى فيها التدرج. هذه سيرة عقلائية لدراسة أي علم من العلوم، أن يسلك الطالب أو المريد سلوكا تدريجيا في تحصيل المطالب العلمية للفن المطلوب، وإلا إذا لم يدخل الطريق من أوله دخله من منتصفه أو من آخره وسطر على خلاف المعتاد لا يمكن أن يصل إلى مطلوبه البتة. وهذا الأمر وإن كان مراعا في كثير جدا من العلوم ولكن للأسف في أشرف العلوم وأهمها هذا الأمر غير مراعى بالكلية. نجد الطالب لا يعلم من أين يدخل لدراسة الحكمة، ربما يبدأ بدراسة الفلسفة ثم يرجع لدراسة المنطق مثلا، أو يدخل في بعض يدخل في العرفان في الفلسفة مثلا العرفان وهو مثلا لم يختم أو في العرفان لم يختم مطالب فلسفية. فهذا هذه الفوضى والاضطراب في تحصيل الحكمة يجلس الإنسان إلى مطلوبه. هذه سيرة عقلائية، أنتم الآن تلاحظون مثلا الفيق يجلس له مقدمات له خطوح له خارج، أي سيرة عقلية في المدارس أيضا النظامية موجود مرحلة ابتدائية متوسطة ثانوية جامعية لسانس فوق اللسان، هناك في ترتيب وتدريس سيرة العقلاء. هذا أمر سيرة العقلاء وسيرة العقلاء حجة، هذا الأمر ليس مجرد أمر اعتباري بحيث يمكن تخطيه والوصول إلى الهدف، هذا لا يمكن أصلا. لابد أن تبدأ الطريق من أوله وتدخل البيوت من أبوابها ثم بالتدريس تصل إن شاء الله إلى مرارك. طبعا إذا كان هذا الأمر يلزم جميع العلوم فهو من باب أولى يلزم الحكمة التي هي علوم معقدة ودقيقة وعميقة، من باب أولى لابد أن يراعى فيها التدريج. هذا أمر في غاية الأهمية. الحكماء الأقدمين كانوا يسلكون هذا المسلك، يعني ربما هذا المسلك منذ أرسطو من 23 قرن إلى ربما إلى 50 سنة هنا في الحوزة كان مسلوكا، ولكن صار بعد ذلك مهجورا عندما حضر الناس الحكمة لم يعودوا يهتمون بكيفية دراستها، يدرسون من باب الثقافة العامة أو العلم بالشيء أو الفضول العلمي، أما أنه أن يصل إلى المراد وإلى الغاية ويصير محقق في الحكمة لا. وإذا حتى أراد لابد أن يلتزم بالطريق الذي صار عليه الأولين منذ قديم الزمان وهو التدرج. كانوا يبدأون أول ما يبدأون من المنطق، المنطق على نفسه هو آلة الحكمة، المنطق يرتب الذهن ويقوم الفكر، وكانوا يدرسون المنطق بصورة معمقة يعني لسنوات عديدة حتى يحصل للطالب ملكة الدراسة له الملكة للاستدلال هي أساس العلم. المنطق ليس فقط خادم الفلسفة، المنطق خادم العلوم مطلقة، المنطق هو عبارة عن قوام العالم، الفرق بين العالم والجهل هو هذا مو في كمية المعلومات، العالم هو الذي يستطيع أن يستدل على مطالبه، أما الجهل مقلد.
العالم في أي فن هو هذا الذي يعني يستدل، وقوة الاستدلال تأتي من المنطق، لذلك المنطق كان آلة الحكمة ومفتاحها، فكانوا يركزون على دراسة المنطق أولا ويحكمون مبانيه. ثم بعد ذلك بعد أن يحكم المنطق وتصنع عنده آلة المنهج آلة الحكمة، يلج في أول علم من علوم الحكمة النظرية وهو الرياضيات، العلوم الرياضية. لماذا العلوم الرياضية؟ لأن العلوم الرياضية أولا موضوعها هو الكم، المقادير، المثلثات والمربعات، هذه العلوم أولا محسوسة وليست معقولة، يعني الإنسان يشاهد بعينه الأشكال الهندسية يأنس بها الإنسان، ثم أن براهينها كلها براهين صافية وسهلة وليس فيها أي اختلاف، ليست محل اختلاف بين العلماء أصلا، يعني المثلث على زواياه قائمتين هذا لا يختلف، 2 و 4 شيء متفق عليه ليس مورد اختلاف، وهكذا سائر المباني ومسائل الفلسفية. فالطالب أولا عندما يطبق المباني المنطقية يطبقها على شيء سهل من جهة واضح يعين عليه الحس والوهم، وفي نفس الوقت ليس مختلفا فيه، فيحصل له ثقة بالمنطق بالمنهج العقلي في تحقيق المطالب، يبدأ بالذات حتى ما يصطدم. أما إذا درس المنطق ودخل في الفلسفة المباشرة الحوض الآن، ماذا يعني؟ مطالب معقدة غامضة وفي كل مسألة فيها مئة اختلاف لدى المتكلمين والفقهاء والحكماء المشرعين المشرحين المتعالين، مئة رأي، فينفر طبيعي ينفر، أو يكون هذا الآلة لم تنفع لغموض المطالب من جهة ولكثرة الاختلاف والتنازع في المسائل من جهة أخرى، هذا يؤدي إلى رد فعل سيء جدا لطالب حكمة في بداية الطريق، فيعيد أصل العلم ويتجه إلى علم آخر. فهذا الأمر هو اللي جعل الحكمة مبتذلة، جعلها ممتهنة في حوزاتنا العلمية، هو عدم الاعتماد على السلوك الصحيح للصراط. نرجع لكلامنا، كانوا يدرسون الرياضيات أولا، ثم بعد ذلك بعد أن يحقق جميع المطالب الرياضية الهندسية والحسابية يدخل إلى الطبيعيات. الطبيعيات أكثر تعقيدا من الرياضيات ولكن أقل تعقيدا من الإلهيات. إن أكثر تعقيدا من الرياضيات لماذا؟ لأنها ولا معقولة، ليست معقولة محضة، معقولة يعني مثلا يقول الهيولة مثلا المادة الصورة النوعية، هذه الأمور لا تحدث، أو يقصون عن الناس عن الحركة عن الزمان، هذه الأمور كلها معقولة، فلا تخلو من غموض لأنها أشياء منطبعة، يعني مبادئها منطبعة في المادة، فتصير محجوبة عن نظر الطالب، ففيها شيء من الصعوبة، ولكن أسهل من الإلهيات. لماذا؟ لأنها يعين عليها الشيء موضوع فلسفة الجسم، فهنا الجسم الحركة هذه الأشياء كلها الحس له مدخلية في الحكم على مطالب الطبيعة، فهنا نتيجة مدخلية الحس تصبح المطالب الطبيعية أسهل من مطالب الإلهية التي هي مجرد محضة مثل العقول تدعان الواجب الوجود، الأمور كلها لا ترى ولا يعني على الحس مطلقة مجرد مطلقة، وهذا أعقد المطالب. فهذا كما ترون ينتقل من أولا يحكم آلة العقل، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المحسوس المطلق، ثم إلى المحسوس المعقول، ثم إلى المعقول، وهي سيرة عقلائية سيرة حكيمة طبيعية. فالإنسان الطالب بالتدريج يعطى أولا من مطالب سهلة الهرب، ثم الأسفل 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 عندما يولد عندما يولد أعطته ماء لحم مثلا ما يتحمل يركض في أول حليب وطير، وبالتدريج سواء يتعود طعام الليل ثم الطعام الخشب، وإلا ما يتحمل. إذا العقل كالمعرفة، لكن معرفة العلوم للمعلومات، فهنا لابد أن تعطي شيء أو سهل الهرب بعد أن تقوي اللي هو المنطق، ثم بعد ذلك بالتدريس تلقينه المطالب بالتدريس صورة تدريجية حتى لا ينفر يطرف الدراسة من أصلها. ولذلك طبعا هذا الكلام ليس فيه أي نوع من المبالغة، لكن أنتم ارجعوا ربما بعض الإخوة الموجودين الإخوة الأفاضل الذين درسوا لمدة عدة سنوات الفلسفة والحكمة، ولكن إذا رجعوا إلى أنفسهم لا يجدوا عندهم إلا مجموعة من المطالب المبهمة والأقوال المتعارضة. هذا ليس تماما، الحكمة هدفها اليقين ومعرفة الحقيقة، هذا كله ليس انه لم يثبت المسلك صحيح لطلب الايه العلوم الدينية. فهذا الامر نحن نحاول بحول الله تعالى وقوته ان نسن سنة حسنة في تدريب الحكمة في الطريقة القديمة الصحيحة التي خلقت لنا حكماء كبار امثال هذا ارسطو وامثال الشيخ الرئيس وامثال الفراري وامثال صدر المثاليين ومحق صوتي وغيره من حكماء الاسلام. هذه الطريقة نحاول ان نتبعها وان طال بها زمان لابد ان نقضي البيوت من ابوابها. والانسان ما يتعجل انت في الفقه حتى تصير مجتهدا مجتهد يعني اول حتى مراهقة الاجتهاد ليس باقل من 15-20 سنة اقل من هذا لا يمكن. الطالب اذا كان عنده 15 من عمره الحوزة ليس قبل 40 حتى يصير مجتهد. لا نجد مجتهد عنده 25 سنة وزيد. بعد 40 فما فوق وهذا مجتهد هو مجتهد من الدرجة الثانية ليس من الدرجة الاولى. فالفقه الذي هو من العلوم الاعتبارية الذي اسهل بكثير من العلوم الحكمية الذي يصير انسان حتى يصير انسان محقق بلغ بالحكم. الفقه ذات الفكر ان عندنا مجتهدين كثيرين في الفقه لماذا لانهم يسيرون بالسير ليه؟ التدريج وين طال عليه الزمان؟ 20 سنه 50 سنه لكن في يسير فقيه صادق الفقه كثيرين عندنا لكن كم مشتهد عندنا في الحكم والفلسفه؟ نادر. ان الطالب يتعذر في بعض الاحيان هو يتعذر لاما لغفلته او لعدم معرفته قيمه ليه الحكمه. يقول انا ما عندي استعداد انا اضيع سنوات مديده من عمري في دراسه ليه العلوم العقليه انا مجرد اخذها آلة لدراسه مثلا هذا امر اخر اذا كان لم يكن غايته الحكمه غايته امر اخر نعم يكفي يدرس المنطق ثم يتجه اليه اي فن واي علم اخر من العلوم لا باس يعني. اما طلب الحكمه لابد ان يراعى السيره التي صار عليها الحكماء في قديم الزمان حتى يصل الى غايته المنشوده ان شاء الله تعالى. فان شاء الله سبحانه وتعالى نامل ان يكون جميع الاخوه بلا استثناء من الموفقين والمسددين في طلب الحكمه والوصول الى غايتهم العاليه.